الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال تعالى: أوليس من رب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. منصرف الذهن لفي الحسنة طبعا في تصرفات الشخصية، كان يصلي صلاة الليل فنتأسى به ونصلي صلاة الليل، كان مثلا دائم الوضوء نتأسى به ونكون دائم الوضوء، هذا صحيح. لكن لا، نفهم احنا كحوزويين معنى اوسع من ذلك. ما بعض الكلمات ذكرناها في مناسبة سابقة لكن لا بأس بإعادتها ايضا بهذه المناسبة. احنا كحوزويين ومتكبرين مسؤولية اجتماعية، فردنا تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الاجتماعية، او كيف تصرف مع مجتمعه، اما كيف تصرف مع نفسه هو صحيح. هذا اللي ذكرناه، فريد كإنسان متكبر مسؤولية اجتماعية كيف تصرف مع مجتمعه فنتأسى بها. فعند اذن اذا خبرنا حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها النظرة، لأن هالنظرة ليست مألوفة عند القدماء ولا عند المؤرخين، وإنما من يسردوها يسردوها كقضايا تاريخية، ولد وتوفي وأكل وغزى وسافر وإلى آخره. لا، أريد نستخرج منها هذه الدروس. فعندئذ إذا نظرنا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه النظرة، وهي نظرة التأسي به كمصلح اجتماعي، خل سميه احدث هل التغيير الكبير في حياة العرب يومئذ، فماذا نستفيد منه الدروس بهذا الاتجاه على نحو السرعة مثلا، وبمقدار ما استحضرت من احداث من سيرتي على يعني نحو السرعة، لانه انا اذا اقرب رسول الله فتذكرت اذا في ان نقول كلمات بهذه المناسبة. فالدرس الاول الذي نستفيد في هذا المجال انه، وهو مهم طبعا، انه عدم التخدي لاي مسؤولية اجتماعية قبل ان تتعب على تربية نفسك وتهديدها. اذا تخديت لمسؤولية الاجتماعية وانت بعدك لم تملك زمان نفسك ستكون عند اذن وبالا عليك، لان عندما تتخدى المسؤولية راح تبدي عندك فخوخ جديدة للشيطان ومزالق شديدة للشيطان، تصبح في موقع اجتماعي، في موقع الصرام خصوص المعنى، في موقع التقديس، فعند اذن تشوف نفسك له وهو كبير، فقد تطغى نفس الأمارة بالسوء. اما اذا تعبت عليه وهذبته فعند اذن يمكن ان تتصدى، والتهديد ينبغي ان يكون بحجم المسؤولية اللي تتصدى له. تتصدى امام الجماعة تتطلب العدالة في مستوى معين من التربية، تتصدى الى امامة مدينة معينة ما نسميه وكيل، ويصبح ممثل مرجعية في مدينة معينة، لان المسؤولية الان تعاظمت فلازم التربية تتعاظم، وهكذا ترقى المسؤولية ان تصبح مرجعا دينيا وبيدك مصير ملايين من المسلمين والاتباع. فاذا لازم تكون التربية بعد اكمل، قد تصل الى درجة العصمة الى صح التعبير عندما تقع الى هذا الموقف. هذا من نستفيد كل نذكر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف رسول الله وهو الشخص الكامل المعصوم مع ذلك دخل تربية 40 سنة في غار حراء يتحنث يتعبد، اعتزل مجتمع اعتزل قومه، وتربية الهية مكثفة الى ان بلغ 40 عند ابن تصدى للمسؤولية المجتمع، وهو رسول الله الكامل المعصوم. كيف نحن اذا اللي النفوس الامارة بالسوء عندنا، تعلمنا حكايتين هناك الحوزة ينفخنا قدرنا وصرنا مدري شنو هناك كل من يقول امين. لا، اقتدي برسول الله. شوف اكو حديث الامام عليه السلام يقول ان الله سبحانه وتعالى ادب نبيه ثم فوض اليه امر الخلق. شوف وسياسة العباد، ادب نبيه اولا. عندك ايضا في ابراهيم عليه السلام يقول ان الله اتخذ ابراهيم عبدا قبل ان يتخذه نبيا. عبدا اي تام العبودية وهو معنى العصمة طبعا، اتخذه عبدا خالصا معنى العصمة، لان العصمة العبودية الخالصة لله تعالى، لان المعصية شنو؟ لو يطيع هواه، لو يطيع شيطانه، لو يطيع لا يطيع. اما العبودية المحضة الخالصة فهي يقول ان الله اتخذ ابراهيم عبدا قبل ان يتخذه نبيا، يتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسولا، يتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا. في كل هالمراحل تتجاوزه، يقول عندئذ ابتلاه بكلمات فأتمهن فقال اني جاعلك للناس اماما. اولا حتى تفهم منزلة الامامة جد عظيمة، ورا اجتياز كل هالمراحل فوق النبوة فوق الرسالة فوق الخلة، وحتى تشوف ايضا انه كل ما تتصاعد مسؤوليتك، يعني انت عبد مخلص لله تعالى مسؤولية فردية، اصبحت نبي صرت لا موقع اكبر احتاج لامتحان جديد، صرت رسول احتاجت لامتحان جديد، صرت امام وهذا لا بعد هذا ابو الامتحانات عندك. فالدرس الاول ان نستفيد اذا عدم تقمص اي مسؤولية ومنصب اجتماعي الا بعد ان تتعب على تربية نفسك، والا يكون هذا المنصب وبالا عليك وتسخره للدنيا وللآخرة وكفى بذلك وبالا. الدرس الثاني اللي نستفيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراض عن الزخارة في الدنيا. يخاطبه القرآن الكريم يقول له ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم الى اخر الايات. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجى لزيارة فاطمة سلام الله عليها فوجد ازارا منقشا على الباب فرجع ولم يدخل، فوصل الخبر اليها ان رسول الله هكذا، قالت اعلم ما الذي ارجع، شالت الازار وتصدقت به على المسلمين. فعندئذ احتضنها رسول الله ذرية طيبة بعضها من بعض يعجل زيارتها. جبرائيل عليه السلام ينزل عليه من السماء يقول يا رسول الله ان العزيز العلم يقرئك السلام ويخصك بالتحية لك ويقول هذه مفاتيح كنوز السماوات والارض بيدك، ولو شئت ان نصير لك جبال تهامة ذهبا وفضة صيرناه لك، وانت على منزلتك من الله تعالى ما انت تغير منزلتك شيء. ايه هكذا كان العرض على رواه منزلتك على حاله. قال ثم ماذا يا حبيبي؟ قال الموت نهاية. قال اذا خليني اجوع يوما واشبع يوما، اما اليوم الذي اجوع فيه فاصبر واطلب من الله، واما اليوم الذي اشبع فيه اشكر الله سبحانه وتعالى. عرضت علي كل خزائن الدنيا وما ينزل من قدره شيء ومع ذلك اعرض عنه. فالدرس المستفيد اننا كحوزة كثير من الامور مباحات لنا، انا اعترف لك هذا المستفيد، يقول لائق بشأنه، لائق بشأنك ان تركب سيارة افترض جيدا، ولائق بشأنك ان تسكن بيتا جيدا، ولائق بشأنك ان تأكل طعاما لذيذا، كل هذا صحيح، لكن هذا لو كنت تمثل نفسك انت هذا الكلام صحيح، اما ان تمثل المجتمع ونظر المجتمع اليك والمجتمع يتأسى بك فعليك ان تتنازل عن المباحات. احنا نقول لك هي مباحات مباحات، لكنك في موقع الاسوة هاي تكون مؤاخذات عليك. امير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ اقنع ان يقال لي امير المؤمنين ولعل في الحجاز او في اليمامة؟ شوف الشعور بالمسؤولية، ها ما يكتفي والله شنو امير المؤمنين، شنو من هاي كل مسؤوليات امير المؤمنين. فانت اذا هذا الدرس الثاني اللي نستفيده ان نتنازل حتى عن المباحات اللي هي متاحة لنا ونتأسى فما قلنا كلش بأهل، لكن بالمستوى المتوسط للناس مثلا، او مثل ما سميناها في يوم ما نتخلى عن لباس الشهرة، وقلنا لباس الشهرة مصطلح سيار ليس فقط في اللباس، مثلا من تركب سيارة سوبر سيارة شهرة سوبر، مثلا من تخلي مكيف للبيت هذا جهاز شهرة مثلا ممكن، اما نتخلي مبردة مثلا للبيت ما اعتقد واحد يقول شيخ فلان خلى مبردة بالبيت، ليس اذا لباس شهرة المبردة، لكن يمكن نخلي مكيف يقال عند مكيف مثلا. فعندئذ نريد احنا نطبقها على المصاريخ بقدر ما نطبقها على الاشياء العامة. الدرس الثالث اللي بنستفيده هو حفاظ على وحدة المجتمع وعدم تمزق وتشتته. نعلم أن رسول الله عمل مؤاخاتين، المؤاخاة الأولى بين المهاجرين أنفسهم فآخى بين فلان وفلان وفلان، ثم المؤاخاة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار واقتسموا كل شيء، حتى من كانت له زوجتان طلق واحدة تزوجها الآخر، من كان له رغيفان أعطى رغيف لذلك ورغيف لهذا. وفي أحد الأيام صارت فتنة بين الأوس والخزرج، بعض اليهود ما لا ذكر طبعا هالمجتمع الجديد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى فتنة الأوس والخزرج في الجاهلية كانت مشتعلة بينهم، أجل هذا يحرك أضغان على الأوس، أجل الخزرج يحرك أضغان على الآخر، فتواعد الفريقان القتال في مكانهم المعتادين بالجاهلية. قال صارت حرب، حرب فلان اللي استمرت 40 سنة، لا بين الأوس والخزرج، لا شفناها اليوم، يوم بغاث، هذا اليوم العظيم بغاث اللي قتل به العديد من بحيث أبنائهم اللي بقوا وأسلموا، يعني كانوا يندبون الحظ العاثر إذا صح التعبير لآبائهم. من ضمنهم الصحابي الكبير أسيد بن حضير، أبو حضير الكتاب قتل في بغاث، وكثير منهم قتل في يوم بغاث قريب الهجرة النبوية كان. فشاهدنا تواعد الأوس والخزرج القتال في ذلك المكان الذي كانوا أيام الجاهلية، بلغ الخبر رسول الله فخرج يجر بردائه حتى ما لحق مثلا أن يلبس الأبدى الكامل لباسه، وراحوا دخل بين الفريقين وحكوا هذا إلى أن ذابت الفتنة. فشاهدنا إذن وأنتم كمسؤوليتكم كحوزة إذن أن تستفيدون من هذه الدرس، وحدة المجتمع من وحدتكم أنتم الحوز، وتفرق المجتمع من تفرقكم، فكل ما تكونون متآلفين بينكم لا تفرقكم الأمور من هنا وهناك، كل ما يكون المجتمع من وراءكم متوحد، وكل ما تكونون متشتتين متفرقين طبعا يكون المجتمع من وراءكم متشتت متفرق. فالله الله ليس في أنفسكم فقط وإنما في المجتمع الذي من ورائكم. الدرس الرابع الذي نستفيده هو النهي عن تقديس الذات. رسول الله أشرف ذات خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن عندما كان يرى من الأصحاب أنه يقدسون ذاته، يعني بما هو محمد مو بما هو رسول الله، لا كان ينهى عن ذلك. يدخل أعرابي عليه مثلا ويرتعد ما يقدر يتكلم، قال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، شدعوا أنتج والقرآن يخاطب، شو يقول له؟ لئن أشركته لا يحبطن عملك، انت رسول الله شوف افضل الخلق، صح فصح ادنى معيار وهو الحق، كل ما تكون قريب الى انت انسان شريف وجليل ومقدر، كل ما تبتعد عن الوصرة محمد بن عبد الله لا يحبطن عملك. فهذا الداء ايضا موجود عندنا الحوزة، نحن ذبنات الاشخاص ولم نذب في المبادئ والحق، جعلنا الاشخاص هم المعايير للحق ولم نجعل الحق معيارا للأشخاص، وهذا كارثة، لأن هذا يعمي عن رؤية الحق. المفروض إن شاء الله الحق واضح أمامنا، فنقدر الشخص بمقدار اقترابه من الحق ونبتعد عنه بمقدار ابتعاده عن الحق، مو نجعل الأشخاص هم معايير للحق. فما قاله فلان إذن هو حق، وما لم يقله فلان فهو باطل. رسول الله أفضل الخلق وأكملهم، لم يجعل نفسه معيارا للحق، لا لأن أشركت لأحبط المعامل. وإنما الحديث الشريف يقول لا يعرف الحق بالرجال، تعرف الحق تعرف أهله، مو تجعل الرجال معيارا لمعرفة الحق، فما قاله هذا الرجل فهو حق وما لم يقله لا، اجعل الحق هو المعيار، وعندئذ أقيم الرجال على ضوء هذا الحق. هذا الدرس أيضا اللي نستفيده. الدرس الخامس الذي نستفيده هو سعة الصدر. حديث يقول آلة الرئاسة سعة الصدر، فكل إنسان وهو متصدي لمسؤولية اجتماعية يكون صدره واسع بجد الناس اللي هو مسؤول عنه، مسؤول عن شخصين صدرك واسع، مسؤول عن 100 أكثر وهكذا، كل ما تتسع مسؤوليتك. أنس بن مالك يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل يوما لشيء فعلت لما فعلت، ولم يقل لشيء لم افعله لما لم تفعل، شنو من صبر، شنو من تعطي، شنو من معجزة. انت يوم واحد جرب، انت صاحب عائلة وعندك اطفال، يوم واحد خلي يمضي عليك، ما تقول لزوجتك انا مو قلت لك تطبخين اليوم مثلا بانية، ليش سويتي بلنجة؟ انا مو قلت لكم سووا كذا، ليش سويتي الشكل؟ او ابناء بيوم واحد سنك تصبر، ان من تشوف شي يسووا ما تقولهم ليش سووا، او شي ما يسووا ما تقولهم ليش ما يسووا. اذا انا كنت قدمت خدمتك 10 سنين ما قال لي فديهم شيء سويته ليش سويته، ولا شيء ما سويته ليش ما سويته. عندهم يجب ان يكون صدرك واسع، اذا آلة الرئاسة سعة الصدر، وانتم كحوزويين متقمصين للرئاسة لكن بمعاني المتفاوتة طبعا. اما صير امام جماعة فابن رئاسة على الجماعة يسلم خلف، نصير وكيل في مدينة معينة نوع رئاسة على تلك المدينة، ونصير مرجعية وبعد نوع رئاسة على الناس الذين يقلدونك. فهذا ايضا. والدرس السادس الذي نستفيد والاهتمام بالعلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. بعد شوف الدرس اللي نستفيد المرضي مرة الكرام، لكن درس عظيم في معركة بدر العسرة عندما اجوا ماذا عرض على بعض من فدية؟ من كان يعرف القراءة والكتابة فليعلم 10 من المسلمين. هذا من كان يفهم ذاك العصر من الجاهلية هالحكي هذا شنو معناه؟ كل من كان يفكر جيب على الدينار يلا القف اهلك مهم فلوس. واذا لا، من يعرف 10 من المسلمين يعلم ويأخذ حريته. شوف اهتمامه بالعلم وتحصيل مقدمات العلم واسبابه. ها هذا الدرس السادس ايضا الذي نستفيده، لكن انا قررت بربع ساعة مؤيد ويبدو انتهت الربع ساعة، ودروس عديدة على كل تصل الى عشرات الدروس، وعلى كل المواقف كلها احنا مارين بها في حياة رسول، لكن مارين بها كحد حوادث جزئية. لا، نريد ندرسها بدرس متكامل، انه كيف تصرف الرجل في مجتمعه حتى احنا عندئذ نتأسى به تطبيقا للآية الشريفة. الحمد لله اذن على كل حال، ونسأل الله ان يجعلنا ممن تأسى بسيرته حتى ننال شفاعته ان شاء الله يوم نلقاه. فنرجع الى ماذا؟ الى الحيثية التعليمية والحيثية التقييدية. فنقول وقد قدمنا مقدمة في الدرس السابق، طبعا الحيثية التقييدية والحيثية التعليمية، الحيثية تستلزم شنو؟ وجود محيث. ما عشت اراك الدهر عجبا، فانت كنت تأخذ هالمصطلحات هاي اللي تستجد عندك. الحيثية يوجد مقابلها محيث، شلون؟ القيد يعني اكو مقيد، ها مقيد به. فالحيثية يعني اكو شيء محيث بها، فالمحيث اذا شنو نقصد به؟ بالحيثية. فتارة اذا يكون التركيز بالحكم على المحيث نفسه، لكن هالحكم ليش صار للمحيث؟ صار بعلة كذا وكذا. واحيانا لا، هاي الحيثية التعليلية. والحيثية التقليدية شنو؟ لا، مو الحكم منصب على المحيث وحده، وانما المحيث مقيدا بهذا القيد. هاي تسمى الحيثية التقليدية. فيقول كيف نفهم، الشيخ النايمي يقول كيف نفهم تعلق العناوين بالمعنونات؟ من نقول اكرم العلماء لا تكرم الفساق. فحيثية العلم كيف اوجبت الاكرام لزيد العالم، وحيثية الفسق كيف حرمت الاكرام على عمر الفاسق، مو زيد، هنشبه بعمر حينما نأتي الى الفاسق. فهذا عمر، هذا عالم فاسق. فاذا اخذ العلم والفسق في المحيث وهو عمر على نحو الحيثية التعليمية، اي ان الوجوب والحرمة كلاهما لعمر، لكن الوجوب صار لعمر لاجل علمه والحرمة صار لعمر لأجل فسقه، فإذا اجتمع الوجوب والحرمة في شيء واحد ودخل في باب التعارض، فمن أدجي أقول للمولى يا مولاي أنا هذا عمر شنو حكمه؟ يقول لي والله عمر حكمه وجوب الإكرام لأنه عالم، وحكم حرمة الإكرام لأنه فاسق. قلت له الثاني النتيجة شنو هذا؟ استشرح السوي يجب كرامة لو ما يجب كرامة. شوف صار تعارض، صار تعارض هنا، لأن الحيثية تعليلية. وقد أفهم بشكل آخر أن الحيثية تقليدية، يعني أن هذا عمر بلحاظ ما يجب كرامة وبلحاظ ما يحرم كرامة ولا تناسب بينهما. جيب مثال آخر، افترض شخصا بلحاظ كونه دائن أعطيه فلوس، وبلحاظ كونه مدين أخذ منه فلوس، فما تيجي تقول له هذا التناقض السابق شنو حكمه؟ أخذ فلوس منه لو أنطي، هاي واحد هاي واحد، أخذ منه بلحاظ كونه مدين وأعطيه بلحاظ كونه دائن، ماكو تناسي بينهما، رغم أن الحكمين متناسيين أخذ وأعطي، لكنه ماكو تناسي بينهما. فيمكن إذا هذا عمر الفاسق إذا كان الفسق والعلم مأخوذ به على نحو الحيثية التقليدية، فماكو مانع من أن أكرمه لأجل حيثية العلم، وأمتنع عن إكرامه لأجل حيثية الفسق. وإذا لا والله أخذ الفسق والعلم على نحو الحيثية التعليمية، أي أن نفس أمر هو مصب الحكم، لكنه ليش نصب الحكم عليه دون غيره؟ لأنه عالم. وليش نصب الحكم عليه بالحرمة دون غيره؟ لأنه فاسق. فالحكم المصبوب عليه والمحل المورد المصبوب عليه الحكم واحد، وهي نفس عمر. فعند إذن من أجي أسئلك يقول لك صار عمر يجب كرامة لو ما يجب كرامة؟ أقول لك أنا ما أدري. وشو تارة يقول يجب كرامة لأنه عالم، وتارة يقول لي يحرم كرامة لأنه فاسق. هذا صار تعارض. فالحيثية التعليلية تدخل المطلب في باب التعارض، والحيثية التقليدية تدخل المطلب في باب اجتماع الأمر والنهي، لأنه راح يصير تعدد عنوان ومعنون، تعدد القيد راح يؤدي إلى تعدد المقيد. شنو المانع أن هذا الرجل أخذ منه المال بلحاظ كونه مدين وأعطيه المال بلحاظ كونه، أو شخص أطاع وعصى فأقول له بل يتأنطي الثواب من حيث أنه أطاع وأعطيه العقاب من حيث أنه عصى، شنو المانع؟ لكن عندما تكون منصب على مورد واحد فلابد أن يكون حكم واحد. فالحيثية التعليلية إذا فهمنا مدخلية العنوان في الأحكام على نحو الحيثية التعليلية تدخلها في باب التعارض، وإذا على نحو الحيثية التقليدية تدخل في اجتماع الأمر والنهي وتؤدي للقول بالجواز، لأن أدى إلى التعدد. زين، بعد شيء آخر مصطلح جديد يريد هو التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي. يشوف بالحيثية التعليلية صار تركيب للعنوانين تركيب اتحادي، لأن نفس المحيث انصب عليه الحكمان بس بحيثيتين مختلفتين، فصار تركيب الحيثيتين في محيث واحد، فصار تركيب اتحادي، اتحد الحكمان في محيث واحد. بينما بالحيثية التقليدية تركيب انضمامي، لأن المحيث للوجوب هو زيد بقيد العالمية، والمحيث للحرمة زيد بقيد الفسق، فصار المحيث غير هذا المحيث، يبقى هم اجتمعا في شخص واحد خارجان. هذا تركيب انضمامي مو تركيب اتحادي، مو اتحدا في محيث واحد، وانما اجتمع محيثان اجتمعا في مصداق واحد في الخارج. يقض ممكن، يعني اربع احتمالات، احتمالات اربع، اثنين تعليلية اثنين تقليدية، الاول تعليلية الثاني تقليدية، الاول تقليدية او تعليلية. من ناحية تصورية الامر كما تقول صحيح. التركيب الانغمامي يكون في الحيثية التقليدية، باعتبار ان في الحيثية التقليدية تعدد المحيث، لان الحكم ينصب مو على المحيث المجرد، بالحيثية التعليلية ينصب الحكم على المحيث، بس ان الانصباب هي الحيثية المذكورة. يعني والخطاب الاخر هم حيثية تعليلية، فهم راح ينصب الحكم على نفس المحيث بس لعلة اخرى، فصار كل الحكم ينصب على محيث واحد. في التركيب اتحادي، يعني اتحاد حرمة ووجوب ما يصير، فهذا ادى الى التعارض، لا يبقى الوجوب لا يبقى الحرمة. اما بالحيثية التقييدية ينصب الحكم على المحيث زائدا قيد الحيثية، فالمحيث زائد القيد الحيثية الاولى غير المحيث زائد القيدية الحيثية الثانية، صار محيثين عندنا، يبقى هالمحيثين ان لما اتفاقا في فرد واحد في الخارج هذا ما يأثر. المهم ان الحكم بالوجود انصب على حيثية معينة والقيد بالحرمة انصب على حيثية اخرى، بينما بالحيثية التعليلية اثنينهم انصبوا على محيث واحد، لان بالحيثية التعليلية هذا الفرق، ان بالحيثية التعليلية ينصب الحكم على نفس المحيث لكن بعلة هذه الحيثية. فانت خل نقول ان الحيثية مجرد سبب مبرر مصحح لتعلق الحكم بالمحيث، والا الحكم هو منصب على مجرد المحيث. زين، وهالحكم بالحرمة هم حيثية تعليلية وهم منصب على نفس المحيث، فصار نفس المحيث محكوم بحكمين متضادين، وهذا عين التعارض. اما بالحيثية التقييدية الحكم الاول منصب على المحيث زائدا القيد، والحكم بالحرمة على المحيث زائدا القيد الاخر، فصار هذا المحيث غير هذا المحيث، لكن مجرد ان التركيب بينهما انضمام، اي انضم واجتمع اتفاقا في فرد واحد في الخارج، بينما اتحاد التركيب بالحيثية التعليلية اتحاد نفس المحيث فيه حيثيتان، اتحدت الحيثيتان في محيث واحد، بينما بالحيثية التقليدية حيثيتان ومحيثان مختلفان لكن اجتمع اتفاقا في فرد واحد. اللي صار التركيب اتحادي في الحيثية التعليلية والتركيب انغمامي في الحيثية التقييدية. فيقول الشيخ النايمي، يقول ان تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. ليش؟ لان يقول كل الاحكام مأخوذة على نحو الحيثية التقييدية، وبالحيثية التقييدية يتعدد المحيث، فإذا تعدد المحيط بتعدد القيد اللي هو العنوان، وعندئذ هذا المبنى اللي بنى عليه. فهي المقدمة الحيثية للمثل إلى هالرأي، أنه هاي مسألتنا هي التي نحن فيها، هل العنوان يعدد المعنون أم لا يعدده؟ ناين قال يعدده. ليش يعدده؟ لأنه يقول كل العناوين المأخوذة بالأحكام هي على نحو الحيثية التقليدية، وفي الحيثية التقييدية يتعدد المحيث بتعدد الحيثية، فصار العنوان يعدد المعنون. عرفنا هذه المقدمة ومدخليتها في المطلب الذي نحن فيه. يقول وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه يمتنع صدقهما على شيء من واحد، شيء واحد من جهة واحدة. هذا السطر دليل الشيخ النايمي ليش ان العناوين كلها مأخوذة على نحو الحيثية التقييدية، يعني يقول ما بقوا عامين من وجه اذا اجتمع ذولا على شيء واحد من جهة واحدة، ما بقوا عامين من وجه، فلا بد اذن لكي يبقى عامين من وجه ان يفرض هناك جهتان اللي سميناها حيثيتان موجودتان في المجمع، مادة الالتقاء وهو عمر الفاسق، احداهما احدى الجهتين واحدى الحيثيتين هي مصب الواجب، يعني وهو الواجب، وثانيتهما هو المحرم، فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا. لأنهما حيثيتان تقليديتان، والتركيب في الحيثيتين تقليديتين تركيب زماني، لأن المحيط بها القيد غير المحيط بها القيد، يبقى انضم صدفة واتفاقا في فرد واحد في الخارج لا اتحاديا، فإن التركيب يكون اتحاديا في الحيثية التعليلية، لأن المحيط فقط دون الحيثية دون القيد يكون هو مصب الحكم، وهذا الحكم الثاني أيضا منصب على نفس المحيط، لأن الفرق بالحيثية التعليلية الحيثيتان ما لهم مدخلية بالحكم، وإنما الحكم ينصب على نفس المحيط، فالمحيط صار واحد لا الحكم ولا الحكم، فاتحدت الحيثيتان في محيط واحد، فصار التركيب اتحاد، بينما بالتقييدية الله هذا المحيط غير هذا المحيط، يبقى صادف اتفاقهما في فعل واحد ولا تركيب انضماني.